أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثامنة من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة السابقة تحدثنا عن حركة الجيوش الصليبية الكبيرة اللي وصل تعدادها زي ما قلنا 300 ألف مقاتل، بالإضافة ل 700 ألف من النساء والأطفال، يعني حملة وصل تعدادها إلى 1,000,000 إنسان تحركت من أوروبا الغربية، بالذات من فرنسا وغرب ألمانيا وإيطاليا، جنوب إيطاليا، وعبرت الأراضي الأوروبية، وصلت إلى القسطنطينية ومنها إلى آسيا الصغرى. وتكلمنا عن الحوارات التي دارت بين أليكسس كومنين الإمبراطور البيزنطي القوي وبين أمراء الحملة الصليبية، وشفنا قد إيه كل واحد كان عايز نوع من السيطرة والهيمنة على الحملة الصليبية، لكن في النهاية الجميع أقسم بالولاء والتبعية للإمبراطور القسطنطينية، باستثناء ريمون الرابع اللي أقسم بأن يحفظ شرف الإمبراطور ولم يقسم له بالولاء والتبعية. عبرت الجيوش الصليبية إلى آسيا الصغرى اللي هي منطقة تركيا الآن، وتوجهوا من فورهم إلى نيقية، ونيقية كانت عاصمة سلاجقة الروم في ذلك الوقت. والكلام ده كان في سنة 1097، وكان يوافق سنة 490 من الهجرة. الذي كان يحكم سلاجقة الروم في ذلك الوقت كان قلج أرسلان ابن سليمان ابن قتلمش. ولو أنتم فاكرين في التاريخ اللي قلناه في حلقات السابقة أن سليمان ابن قتلمش هذا كان من أعظم قوات سلاجقة الروم، هو الذي أسس إمارة أو سلطنة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، وده كان ابنه اتولى الحكم وعنده 17 سنة بس، لكن كان عنده حكمة سياسية وإدارية وحربية وفنية عالية على أعلى مستويات، وكان يحسن إدارة الأوضاع في داخل آسيا الصغرى، ولكنه للأسف الشديد كان على خلاف شديد مع بني الدانشمند. وبني الدانشمند زي ما قلنا برضو في حلقات سابقة هم أيضا من الأتراك المسلمين، وكانوا بيحكموا الشمال الشرقي من آسيا الصغرى، فكان تعتبر آسيا الصغرى مع أنها في النهاية مساحة محدودة إلا أنها كانت مقسمة بين البيتين التركيين الكبار، بيت السلاجقة أو سلاجقة الروم وبيت بني الدانشمند. المشكلة الثانية عند قلج أرسلان مش بس أنه كان على صراع وخلاف مع بني الدانشمند، لكن المشكلة أنه ما كانش عنده نوع من التوجه الإسلامي الواضح، يعني كان راجل بيحاول توسعة الملك وتثبيت دعائم الحكم من منطلقات ذاتية شخصية مصلحية، ما كانش عنده نوع من التوجه الإسلامي ولا رايات إعلاء الجهاد في سبيل الله ولا هذه المعاني التي يتكلم بها المسلمون السابقون، لكن كان كل توجهاته قومية وتوجهات وطنية، ولم يكن له التوجهات الإسلامية التي نعرفها في المغيرين أو المصلحين في تاريخ الأمة الإسلامية، وده هيكون ليه طبعا أثر على حركته وعلى الجهاد بتاعه أو الحرب بتاعته مع الصليبيين أو مع البيت التركي الثاني زي ما قلنا. كان فين ساعتها قلج أرسلان ابن سليمان؟ كان وقت دخول الحملات الصليبية كان فين؟ كان على بعد 900 كيلو شرق نيقية، شرق العاصمة، يعني على مسافة بعيدة جدا جدا من أماكن نزول الجيوش الصليبية. كان بيعمل إيه؟ كان في حصار لبلد اسمها ملاطيا، وملاطيا دي بلد كان يسكن غالبها الأرمن، وكان على صراع على هذه المدينة بينه وبين غازي ابن الدانشمند اللي هو المسلم الثاني اللي بيتولى زعامة بني الدانشمند، يعني اثنين مسلمين بيتخانقوا على أحد المدن الموجودة في آسيا الصغرى، ودار بينهما صراع طويل، ووقت نزول الحملات الصليبية أو الجيوش الصليبية كان بينه وبين غازي ابن الدانشمند صراع على بعد 900 كيلو شرق نيقية، شرق العاصمة. وأليكسس كومنين الإمبراطور البيزنطي أرسل بعض الجواسيس وبعض العيون من المسلمين، كان ليه بعض العيون من المسلمين في أرض آسيا الصغرى، وصلوا إلى قلج أرسلان وأقنعوه أو خدعوه أن هذه الحملات الصليبية التي جاءت ما هي إلا مثال لما سبق من حملات الدعاء والحملات الشعبية، ليست لها القوة التي يخشى منها قلج أرسلان. وطبعا هو عنده ذكريات حملة بطرس الناسك وولتر المفلس التي سحقت سحقا تاما على أيدي قوات السلاجقة، فهذا الكلام خدر إلى حد كبير قلج أرسلان، بالإضافة إلى أنهم ذكروا له أن هناك خلاف كبير بين أليكسس كومنين وبين زعماء الحملة الصليبية، وبالتالي فإمكانية عبورهم إلى أراضي المسلمين إمكانية بعيدة أو احتمالية بعيدة، وهذا الكلام أيضا خدره من جديد، وبالتالي ترك نيقية في وقت من أشد الأوقات احتياجا له. طبعا زي ما أنتم عارفين الجيوش الصليبية كانت كبيرة، توجهت مباشرة إلى نيقية ولم تستطع أن تتجاوز نيقية دون الدخول في حرب معها، لأن نيقية هذه عاصمة سلطنة سلاجقة الروم وفيها القوة الرئيسية للجيش وهي مدينة حصينة، فإن تركت هذه المدينة وتجاوزها الصليبيون فإنها تصبح مدينة خطيرة في ظهر الجيش الصليبي، وبالتالي كان لابد من حصار هذه المدينة. فوجئت المدينة ب 300 ألف مقاتل بحصروا المدينة الحصينة، وكان معهم سرية صغيرة من الجيش البيزنطي. طبعا كان دور السرية الرئيسي هي المعلومات والخبرة في أرض المسلمين، بالإضافة إلى تسلم مفاتيح المدينة عند إسقاطها، كما تقول اتفاقية القسطنطينية أن أي مدينة من المدن التي كانت مملوكة قبل ذلك للدولة البيزنطية إذا استطاع الصليبيون أن يحتلوها فإنها تسلم فورا إلى الدولة البيزنطية. مدينة نيقية مدينة حصينة جدا، كان من الغرب تطل على بحيرة بمسافة حوالي 12 ميل على هذه البحيرة، وبالتالي فالجيوش الصليبية حاصرت المدينة من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب، ولم تستطع أن تحاصرها من الغرب لأن ما فيش مع الجيوش الصليبية سفن في ذلك الوقت. بدأت المدينة طبعا تتعرض لظروف صعبة جدا، حصار ضخم، المدينة كان فيها أنواع كثيرة من الغذاء والميرة والمواد والتموين، هذه عاصمة سلطنة سلاجقة الروم، فصبرت على الحصار لكنها أرسلت رسالة استغاثة عاجلة إلى قلج أرسلان في ملطية، وقالوا له أن القضية قضية جدية وأن الجيوش هائلة ولابد من العودة، وبالفعل قلج أرسلان بمجرد ما أتته الرسالة أخذ الجيش بتاعه وساب ملطية ورجع بسرعة إلى نيقية، لكن المسافة طويلة 900 كيلو، والأراضي لو تشوفوا الخريطة في أرض أسيا الصغرى بصفة عامة هي أراضي كلها جبال وكلها يعني عوائق طبيعية، وبالتالي الحركة فيها بتكون صعبة، فأخذ وقت طويل على بال ما وصل من ملطية إلى نيقية، خد حوالي أسبوعين كان فيهم الحصار شديد على مدينة نيقية. في هذه الأثناء الإمبراطور أليكسس كومنين بيلعب لعبة سياسية خطيرة، بيبعت أحد الأتباع له وفي مأمورية سرية في داخل نيقية، يقول لأهل الحامية وأهل البلد سلموا البلد للدولة البيزنطية بدلا من أن تسلموها أو تفتحوا الأبواب للجيوش الصليبية، لأن الجيوش الصليبية في غاية التوحش وهم أفسدوا في الأرض هنا وهناك، وإذا فتحت البلد على أيدي الصليبيين فإنه لا محالة سيذبح كل أهل المدينة. والكلام ده على فكرة كان كلام حقيقي وواقعي، لكن ليه الإمبراطور البيزنطي بيتصرف من وراء الجيوش الصليبية؟ لأنه كان حاسس أن الجيوش الصليبية إذا أخذت المدينة فإنها ستأخذها لنفسها لا له هو، وطبعا دي حرب مصالح وحرب استحواذ وحرب تملك، فعمل هذه المؤامرة على الجيوش الصليبية، وطبعا الكلمات وصلت إلى المسلمين وبدأوا يفكروا فيها، لكن في نفس الوقت الجيش الأساسي أو الجيش اللي كان مع قلج أرسلان لسه ما وصلش، وبالتالي لم يستطيعوا أن يأخذوا قرارا. الإمبراطور البيزنطي ترك السفن الإسلامية اللي كانت موجودة في البحيرة تأتي بالمدد للجيوش الإسلامية في داخل المدينة المحاصرة، وبالتالي استطاعت المدينة أن تصبر على الحصار. طب وليه الإمبراطور البيزنطي سايب التموين يأتي للمدينة؟ حتى يظهر للجيش الصليبي أنه إن لم يقف بسفنه وبأساطيله القوية البيزنطية المعروفة مع الجيش الصليبي فإن الجيش الصليبي لن يفلح في استكمال المسيرة، يعني بيوري الجيش الصليبي قوته، وفي نفس الوقت بيوري المسلمين أنه هو سايب لهم المدد يجي بمزاجه، ولو استطاع ولو أراد أنه يأتي بالجيش البيزنطي وبالأساطيل البيزنطية القوية سيمنع المنفذ الذي يأتي منه التموين والإمداد من البحيرة، وبالتالي تهلك المدينة المسلمة، يعني بيوري قوته للطرفين. وطبعا الإمبراطور البيزنطي كان فعلا داهية وكان في منتهى الخبث والمكر، وهنشوف ليه يعني مواقف كثيرة في أثناء بدايات الحملة الصليبية. حامية في داخل البلد شعرت بالأزمة الشديدة، لكن في غضون هذه الأسابيع جاء كالج أرسلان، وبمجرد قدوم كالج أرسلان دخل في صدام مباشر مع الجيوش الصليبية، بغية فك الحصار عن العاصمة نيقية، وبالذات أن في داخل العاصمة كل ممتلكات وكل ثروات كالج أرسلان بالإضافة إلى زوجات كالج أرسلان وولديه كانوا في داخل المدينة الحصينة نيقية. لكن للأسف الشديد كالج أرسلان لم يستطع أن يهزم الجيوش الصليبية، جيوش كانت هائلة وأعداد ضخمة ومدربة ومحترفة، فاستطاعت الجيوش الصليبية أن تهزم كالج أرسلان، فاضطر للانسحاب، وللأسف ترك المدينة تلقى مصيرها. والمدينة لما وجدت الأزمة شديدة اضطرت أن تقبل بما وعد به الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين، وأعطت الولاء له وأعطت التبعية له، ومن ثم ظهرت فجأة الأعلام البيزنطية فوق المدينة حتى فوجئ بها الجنود الصليبيون أنفسهم وهم يحاصرون المدينة من الخارج. طبعا كانت ضربة قوية للصليبيين، الصليبيين يعني غضبوا غضبا شديدا وشعروا أن هناك أمور تجرى من ورائهم، لكن لم يستطيعوا أن يتكلموا لأن المدد بتاعهم على بعد مئات الأميال أو أكثر في فرنسا وفي ألمانيا وفي إيطاليا، والمدد القريب هو مدد الدولة البيزنطية، وبالتالي قبلوا أن تنضم المدينة نيقية، وبالذات أن اتفاقية القسطنطينية كانت تقضي بهذا الأمر، قبلوا بذلك الأمر، ولكنهم أمروا الإمبراطور أليكسس كومنين أن يقتل كل من بالمدينة من المسلمين لكي يفتح لهم بعد ذلك المجال ويلقي الرهبة في قلوب المسلمين في بقية المدن في آسيا الصغرى في الشام. لكن الإمبراطور أليكسس كومنين رفض أن يذبح أو أن يقتل أو أن يستبيح المدينة، وحفظ على دماء كل من بالمدينة. والمحللون الغربيون وبالذات المحللون الغربيون أو المحللون الصليبيون الشرقيون اللي هم من بيزنطة يذكروا في ذلك الأمر يعني قصائد شعر طويلة ومدح كبير جدا في أخلاقيات الإمبراطور البيزنطي، وبينسوا طبعا أن له تاريخ يعني أسود طويل مع المسلمين وحروب طويلة مع المسلمين، وواقع الأمر الذي يحلل هذه الأحداث لا يجد فيها أي بعد أخلاقي، لكن كل ما في الأمر أن الإمبراطور البيزنطي أراد أن يمتلك بهذا الأمر مشاعر المسلمين، وبالتالي يستطيع أن يفتح بقية المدن والقرى لصالحه هو لا لصالح الصليبيين. وبدليل أنه أخذ زوجة كالج أرسلان وولدي كالج أرسلان وذهب بهم إلى مدينة أخرى وساوم المدن الموجودة في غرب آسيا الصغرى على ساحل بحر مرمرة، ساومهم إن أردتم أن يعني تفتحوا الأبواب ونحفظ الدماء ونحفظ دماء زوجة كالج أرسلان والأولاد فافتحوا الأبواب، وإن أردتم الهلكة قتلنا هؤلاء وقتلنا من بالمدينة. وبالفعل فتحت له أكثر من مدينة في غرب آسيا الصغرى الأبواب، وبذلك سيطر الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين على غرب آسيا الصغرى، وقرر أنه لي كلمة ولي وضع وهيئة في هذه الحرب. طبعا كانت أزمة كبيرة جدا، وسقوط نيقية مدينة من أهم المدن الموجودة في آسيا الصغرى ومن أهم المدن الإسلامية في ذلك الوقت، سقوط نيقية أحدث آثار هائلة وعميقة على المجتمع المسلم وعلى المجتمع الصليبي وعلى المجتمع البيزنطي وعلى كل المشتركين في هذه القضية. لعل بعض هذه الآثار نذكرها لأهميتها. أولا ارتفعت جدا جدا معنويات الجيش الصليبي، ما ننساش أن احنا منذ يعني شهور قليلة سحق أكثر من 90,000 من الصليبيين في حملة الدعاء والحملة الشعبية، وطبعا ده أثر على معنويات الصليبيين في غرب أوروبا. لكن هذا الانتصار الكبير والسقوط نيقية واحتلال نيقية حتى وإن أعطيت للدولة البيزنطية، إلا إن هزيمة الجيش الإسلامي هزيمة ساحقة في هذه المعركة طبعا رفعت جدا جدا من معنويات الجيش الصليبي. مش بس رفعت معنويات الجيش الصليبي، الحاجة الثانية أنها رفعت معنويات الأوروبيين في غرب أوروبا، وبالتالي استطاع الأوروبيون أن يحمسوا من جديد الجموع للتحرك لأرض الشام والأرض آسيا الصغرى لاحتلال المزيد والمزيد من أراضي المسلمين. الحاجة الثالثة رفعت برضو معنويات الدولة البيزنطية وشجعتها لأن تكمل المشوار، لأنها رجعت لها نيقية كانت دولة بيزنطية في القديم أو مدينة بيزنطية في القديم، ورجعت لها غرب آسيا الصغرى، مع أن غرب آسيا الصغرى ده أكثر من مدينة لكنها عادت في منتهى البساطة والسرعة نتيجة سقوط المدينة الكبيرة مدينة نيقية. برضو من الأثار المهمة جدا هبوط حاد في معنويات المسلمين، لأن مدينة نيقية هذه أحصن مدينة موجودة في آسيا الصغرى، ومعنى سقوط المدينة الأحصن أن بقية المدن أصبحت على مشارف السقوط. المشكلة برضو اللي شفناها أو الأثار اللي شفناها في داخل موقعة نيقية هو ازدياد الرواسب النفسية ما بين إمبراطور الدولة البيزنطية وما بين زعماء الحملة الصليبية. الزعماء حسوا أن الإمبراطور بيعمل شغل من وراهم، والإمبراطور حس أن البيزنطيين أن الصليبيين عايزين ياخدوا الحكم ليهم وجابين أولادهم وما إلى ذلك ونسائهم عشان يعيشوا في هذه البلاد. فأصر الإمبراطور البيزنطي بعد انتهاء موقعة نيقية على أن يجتمع زعماء الحملة الصليبية ويعيدوا من جديد القسم بالولاء والتبعية لهذا الإمبراطور. نفس الوقت برضو من الأثار المهمة التي حدثت بعد موقعة نيقية أو بعد سقوط نيقية نشاط أرمني ملحوظ في داخل آسيا الصغرى. عارفين في كثافة أرمينية كبيرة، الجالية الأرمينية النصرانية كانت موجودة بكثافة في آسيا الصغرى، والجالية الأرمينية هذه تتبع كنيسة خاصة بها، لكن هذه الكنيسة أقرب إلى الكاثوليك منهم إلى الأرثوذكس، لكنهم كانوا يعيشوا في تبعية الدولة البيزنطية فترة طويلة من الزمن، ثم بعد ذلك في تبعية الدولة الإسلامية السلجوقية عندما استطاعت أن تأخذ أراضي آسيا الصغرى. فبمجرد دخول الصليبيين إلى أرض آسيا الصغرى حصل نوع من الابتهاج والسرور والسعادة عند الأرمن، لأنهم أقرب إلى الأوروبيين الغربيين منهم إلى الأوروبيين الشرقيين، وبالتالي فتحوا الأبواب، ولوجودهم بكثافة في داخل أراضي آسيا الصغرى سهلوا كتير جدا دخول الحملات الصليبية، بل ظهرت بعض الدعوات من هنا وهناك من بعض المدن اللي فيها كثافة أرمنية تدعو الصليبيين إلى القدوم إليها، وهم بالتالي سوف يفتحون لها الأبواب، وهنشوف بعد كده إزاي هيكون لهم دور كبير في تثبيت أقدام الصليبيين في أول عهدهم في الدولة الإسلامية. بعد هذه الموقعة اتخذ قلج أرسلان مدينة قونية، ومدينة قونية هذه على بعد تقريبا 100 كيلومتر في الجنوب الشرقي من نيقية، اتخذها عاصمة له، أو إن استطعت أن تقول اتخذها قاعدة عسكرية له. هي مدينة حصينة، نعم ليست في حصانة مدينة نيقية لكنها في النهاية مدينة حصينة، اتخذها قاعدة له لاستكمال الحروب ضد الحملة الصليبية. والحاجة الأخيرة وهي حاجة مهمة وإن كانت يعني ما كانش لها ثقل كبير، إن بعد هذه الموقعة اضطر قلج أرسلان أن يتحد مع غازي ابن الدانشمند اللي هو كان طبعا طول عمره على خلاف معاه، وكان لسه منذ أيام قليلة بيتصارع حول مدينة ملطية. بعد قدوم هذه الأعداد الهائلة من الجيوش الصليبية قرر أن يتحد سويا لحرب الجيوش الصليبية، لكن زي ما هنشوف بعد كده هو اتحاد كان اتحاد هش، لأن كل واحد فيهم كان عايز يعمل بعض الأملاك وبعض التوسعات، واضطروا اضطرارا إلى هذا الاتحاد، لم يكن لله عز وجل ولكن كان للوقوف أمام 300 ألف مقاتل هياخدوا منهم الأخضر واليابس في هذه المدينة أو في هذه المنطقة آسيا الصغرى. لو وقفنا وقفة كده سريعة ونقول يا ترى أسباب الهزيمة القاسية التي مني بها المسلمون في أول معاركهم مع الحملة الصليبية العسكرية، هنقول أول شيء أن لم ترفع في هذه المعركة أبدا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانت المعارك قومية بحتة، كان كل واحد بينادي بالملك والسيطرة ولا ينادي أبدا بالعمل لله عز وجل. الحاجة الثانية طبعا الصراعات المستحكمة التي كانت بين المسلمين، وزي ما شفنا الفرقة التي كانت تعاني منها آسيا الصغرى والصراع الذي كان بين السلاجقة وبين بني الدانشمند، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذا النزاع وهذا الشقاق الذي كان بين البيوت المسلمة أو القبائل المسلمة هو الذي أدى إلى هذه الكارثة أن تحدث. الحاجة الثالثة عدم اكتراث المسلمين في الشام أو في العراق أو في فارس بما يحدث في آسيا الصغرى، ما شفناش أي نوع من النجدات التي أتت والجميع كان بيتفرج، وكأن هذه أزمة داخلية في داخل آسيا الصغرى وستدور الأيام وستسحق آسيا الصغرى تحت أقدام الصليبيين، وسيفتح بعد ذلك الباب إلى أرض الشام، وسوف يعاني المسلمون في الشام نتيجة عدم اكتراثهم بما يحدث لإخوانهم المسلمين في أرض آسيا الصغرى. والحاجة الرابعة اللي بنشير إليها والأخيرة في هذا المضمار عدم وجود الخبرة العسكرية الكافية أو عدم وجود الاهتمام والإعداد العسكري الكافي، مع أن قلج أرسلان زي ما قلنا في أول الحلقة كان عنده نوع من الخبرة ونوع من الدراية، لكنه للأسف الشديد كان موجه كل اهتماماته ناحية إخوانه المسلمين الموجودين في شرق آسيا الصغرى، وبالتالي كانت مخابراته ضعيفة، لم يتبين حجم الجيوش الصليبية، لم يستطع أن يدرك الميعاد الذي نزلوا فيه، وبالتالي ما كانش عنده الاستعداد الكافي، مما أدى إلى هذه الهزيمة الكبيرة. عمل إيه الصليبيون بعد هذه الموقعة أو بعد سقوط نيقية؟ بسرعة قسموا الجيش بتاعهم لنصين، نص نورماني خالص، يعني نص كان على رأسه بوهيمند اللي هو من نورمان إيطاليا، مع روبرت اللي هو من نورمان فرنسا، والنص ده كان نص كبير وعلى رأسه بوهيمند يقود هذا النصف، والنصف الثاني كان نصف يقوده ريمون الرابع، وكان جواه جيش ريمون الرابع وجيش جودفري دي بايون، والجيشين اتحركوا من نيقية في اتجاه الجنوب الشرقي للوصول إلى قونية اللي هي العاصمة الجديدة لقلج أرسلان، وأتت سرية أخرى من سرايا الدولة البيزنطية لتشارك هذا الجيش في حركته. طب ليه قسموا نفسهم الصين؟ قسموا نفسهم الصين بينهم حوالي 10 كيلو متر في التحرك، أولا عشان التموين والإمداد كان بياخدوه من الأراضي اللي بيعدوا فيها، طبعا جيوش هائلة بنتكلم على 300 ألف أو على مليون إنسان بيتحرك، فمحتاجين غذاء ومحتاجين ماء، الأراضي ما كانتش تستوعب حركة مثل هذه الجيوش الضخمة، فقسموا نفسهم عشان يستخدموا المحاصيل والحقول الموجودة هنا وهناك. الحاجة التانية طبعا الطرق ما كانتش تستوعب هذه الأعداد الضخمة، فقسموا نفسهم عشان سلاسة الحركة. الحاجة التالتة وخطيرة جدا، ان لو في عيون بترصد حركة هذه الجيوش تظن ان الجيش هو نصف الجيش فقط وليس هذا الجيش الضخم بكامله، وده اللي حصل بالفعل. عيون قلج أرسلان اكتشفت قدوم او حركة الجيوش الصليبية، لكنها ظنت ان جيش بوهيمند بس هو الجيش الرئيسي للحملة الصليبية، وبالفعل وصل هذا الجيش لمكان اسمه دروليوم، ودروليوم ديت منطقة كانت خرائب قديمة للدولة البيزنطية، سميت المعركة التي تدور فيها باسم هذه الخرائب اللي هي موقعة دروليوم، وفيها اصطدم جيش قلج أرسلان المتحد مع جيش غازي الندنشمن، يعني أول مرة يتحدوا مع بعض في معركة واحدة، الاثنين اتفقوا على حرب الجيش الصليبي، فاصطدموا مع جيش بوهيمند، وفي البداية كانت الغلبة للمسلمين، لكن فجأة ظهر جيش ريمون الرابع وجودفري دي بايون فغيروا المقاييس تماما، وسحق للأسف الشديد الجيش المسلم وقتل عدد ضخم جدا من المسلمين، وبالتالي تعمقت أثار هزيمة نيقية بهزيمة دروليوم، وحصل نوع من ارتفاع المعنويات العالي جدا عند الجيش الصليبي، وبالتالي بدأ يكمل الطريق واحتلوا قيصرية واحتلوا هرقلة واحتلوا مرعش، هذه كلها مدن في عمق آسيا الصغرى، بمعنى ان الطريق تقريبا اتفتح لداخل آسيا الصغرى وبالتالي لداخل الشام، لان خلاص معظم المدن الحصينة سقطت، وظهرت الأطماع التوسعية عند القادة الصليبيين. انفصل بولدوين اللي هو كان في جيش جودفري دي بايون اللي هو كان أخو جودفري دي بايون، انفصل بولدوين وانفصل معاه تانكرد لاحتلال بعض الولايات أو بعض المدن في إقليم قلقية في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى، وهذا الانفصال كان لبعض الأطماع الشخصية، وحصل بينهم صراع وأزمات وقتال وقتلة من الصليبيين في الصراع على بعض المدن الإسلامية الموجودة في هذا الإقليم، لكن القضية في الآخر انتهت، وسبب الانتهاء أن أحد الأرمن أغرى بولدوين أن في مدينة تانية كبيرة جدا موجودة على نهر الفرات اسمها الرها، إن استطاع أن يصل إليها فهي المدينة صاحبة الثروة الكبيرة والثروات الطبيعية الهائلة، وبالتالي أغري بولدوين بولدوين اللي هو كان في جيش جودفري دي بايون، وساب الجيش كله واتجه إلى منطقة الرها. ترى ماذا سيفعل بولدوين في منطقة الرها، وماذا سيفعل تانكرد صاحب الأطماع الشخصية، وماذا سيفعل الجيش الصليبي بعد أن اجتاح آسيا الصغرى في غضون يعني فترة قليلة جدا محدودة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.